بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
أسباب الثبات أمام الفتن،
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، فاعلموا أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولكن خلقهم لأمر عظيم، خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لأمره. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ينكر عليهم ذلك سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقها باطلا، بل خلقها لأمر عظيم وحكمة عظيمة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقهم ليتقوه ويعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد أرسل الرسل بهذا، أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الواجب على جميع المكلفين بجميع أن يعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتواصوا بذلك، خلقوا لهذا وأمروا بهذا. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء، الجميع يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن يعظموه وينقادوا لشرعه، وعليهم أن يتلقوا في هذه العبادة وأن يعرفوها. هذه عبادة خلقوا لها، يجب أن يعرفوها ويعلموها، ولا طريق إلى ذلك إلا باتباع الكتاب والسنة والتفقه في الكتاب والسنة، حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها، وهي توحيد الله وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى، هي طاعة الله، هي الانقياد لشرع الله. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، سميت إسلاما وسميت إيمانا وسميت عبادة وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله، هذه العبادة التي أنت مأمور بها، وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أعظم الأوامر، وهما أساس العبادة، وهما أساس التوحيد، أن تعبد ربك وحده، وأن تخصه بالعبادة، وأن تعلم يقينا أنه لن يعبد بالحق دون أن كل ما شاء، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، لما أثنى نفسه في ذاتها التي أعظم سورة، قال بعدها: إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. علم عباده يقول هكذا، ثم يقول القارئ إياك نعبد وإياك، يعني إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين، فالعبادة حق الله دون كل شيء. فمن عبد مع الله ملائكة أو أنبياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن يدعوهم أو يستغيث بهم أو يدعو لهم أو يعبدهم بشيء من عبادة فقد كفر بالله وناقض قول لا إله إلا الله وخالف ما خلق له. فالواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وحجهم وغير ذلك، العبادة حق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعلى الجميع أن يتواصوا بهذا وأن يتنصحوا بذلك كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر والتقوى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وانقادوا لشرعه هم المؤمنون، هم المؤمنون بالله. من صفاتهم أنهم أولياء، كل واحد ولي آخره، لا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يخون في الأمانة ولا يغش في المعاملة ولا يكذب عليه، بل ينصح له في كل حال لأنه أخوه بالله، بعضهم أولياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا وصف المؤمنين، يرعون الأمانة والعهد ولا يخونون، بل هم أولياء أحباء متناصحون متواصوا بالحق متعاونون بالبر والتقوى آمر بالمعروف نهون عن المنكر. هذه أخلاق أولياء الله، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات كما سمعت بقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء. فمن تعدى على أخيه بظلم بنفس أو مال أو عرض أو خيانة في أمانة أو غش في معاملة فقد خالف هذه الآية، خالف النص ودخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب أداء الأمانة والنصح لله والعبادة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أقسم سبحانه والصادق وإن لم يقسم أقسم بالعصر والزمان الليل والنهار أن الإنسان في خسران، جميع بني آدم في خسران، وهكذا بنو جان كلهم في خسران من ذكور وإناث إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. والله يقسم لخلقه بما يشاء كما أقسم بالذاريات والطور والليل إذا يغشى والضحى ونحن الآية، لا أحد يتحجر على سبحانه بل يقسم ما شاء من مخلوقاته إجلالها لعظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم جل وعلا. أما العبد فليس له يحلف إلا بربه، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حامسا فليحلف بالله أو أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء من الله فقد أشرك، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فبهذه الآية العظيمة يقسم بالعصر أن الإنسان في خسران، يعني أن الجنس بني آدم في خسران، وهكذا بنو جان كلهم في خسران، الجن والإنس كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء هم المؤمنون الآمنون بالمعروف الناهون عن المنكر المتحابون في الله المتعاونون بالبر والتقوى الصادقون في أقوالهم وأعمالهم. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء أحباء الله، هؤلاء أصحاب الجنة. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريدة خير الخليقة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشع لما خاف الله وراقبه. يا أيها الإخوة علينا أن نحاسب أنفسنا علينا أن نجاهدها حتى نستقيم على هذه الأخلاق التي جعلها الله في ذات الرابحين وهي الإيمان بالله ورسوله الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير هذا. عليك أن تؤمن بالله وأنه ربك ومعبودك الحق وتؤمن برسوله وأنه مبعوث إليك لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وأنه خاتم الأنبياء وأنه رسول الله للجميع كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا أرسله الله للجن والإنس وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعد هو رسول الله للجن والإنس وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهاجه هذا هو الواجب على الجميع كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله فعلينا جميعا ان نوحد الله وان نستقيم على دينه وان نخصه بالعباده وان نطيع اوامره وان ننتهي النواهي وان نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونكتب اناجاه هذا هو على الجميع طاعة الله ورسوله واتباع ما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى بالعلم النافع والأخبار الصادقة ودين الحق الشريعة الجامعة والعمل الصالح أرسل الله بها رسوله محمد ورسوله بالهدى ودين الحق فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام فعلى كل مؤمن على كل مؤمنة على كل مكلف أن يحاسب نفسه على كل مكلف أن يحاسب نفسه هل هم مستقيم على هذا الخلق على هذا الطريق هل هم يؤمنون بالله ورسوله هل عمل بشرع الله هل نصح لله ولعباده هل أمر بالمعروف هل نهى عن المنكر هل تواصى مع إخوانه بطاعة الله ورسوله هل صبر على ذلك يحاسب نفسه ينظر هذه الدار المحاسبة كان عمر رضي الله عنه في خطبة يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أنفسكم إن تأملوا تدبروا واعملوا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء تأمل عنها لم تبلغوا أخيه أو تخاصمه وتعاديه وتظلمه وتغشه وتخونه الأمانة تأمل حاسب نفسك وجاهدها ثم قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هل أنت من هؤلاء هل جهدت نفسك هل أمرت بالمعروف هل نهيت عن المنكر ثم قال ويقيمون الصلاة أن يؤدونها كما أمر الله يحافظون عليها في جميع الأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هكذا يجب على المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله في جميع الأوقات الخمسة فعليه يتقدم في النوم لا يسهر حتى يؤدي صلاة مع الجماعة صلاة الفجر وهكذا النساء عليهن هذا الأمر علينا أن يتقين الله وأن يحذرن الغش والخيانة لزوجنا وغيره عليهن أن يؤدين الأمانة وأن لا يخن الله ورسوله وعليهن النصيحة لأزواجهن ولغير أزواجهن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض فلا تخن زوجها ولا أهل زوجها ولا غيرهم بل تنصح بالله والعباد وعلى كل واحد من المؤمنين والمؤمنات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الواجب على الجميع يقول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان ويقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في امه قبلي إلا كان له من أمة حواريون وأصحابه يقولون سنته ويرتدون بأمره. ثم إنها سحر بعده خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة ورد. أيها الإخوة بالله، هذه الدار دار العمل، دار المنافسة، دار التعاون على البر والتقوى، دار التواصل بالحق. ليست دار نعيم وليست دار خلد، ولكنها دار غناء، دار زوال. أنت منتقل، قال عمرك أو قصر، أنت منتقل، ليست دارك، أنت منتقل إلى الدار الأخرى، إما الجنة وإما النار، وأمامك حساب وجزاء، وجنة ونار، وكتب توزع، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشمال، وميزان، هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه، فأما من ثقلت موازينه فهو في حساب واحد، وأما من خفت موازينه فأمه وأبوه، فأما من يخف كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، وأما من يخف بشماله فيقول مقولا أن الله جل وعلا حذرنا من هذا المقام وهذا اللقاء وذكرنا به جل وعلا. فأنت على خطر، قد تعطى كتابك بشمالك، قد يخف ميزانك، فاحذر يا عبد الله، أعد العدة في هذه الدار، حاسب نفسك، جاهدها، تأمل أسباب النجاة واعمل بها، وتأمل أسباب الهلاك واحذرها، هكذا المؤمن. ولهذا قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. والعمل الصالح أداء فرائض الله وما شرع الله وترك ما نهى الله عنه وما كره سبحانه. هذه الأعمال الصالحة، أن تعمل بطاعة ربك وأن تستقيم على دينه وأن تدع ما نهى الله عنه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يكون من أعمالك وإيمانك التواصل الحق مع إخوانك، التواصل والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. لا تنفر، لا تنفر، اغتنم الحياة، اغتنم الفرصة، ولا بد من الصبر أيضا، هذه الأمور لا بد فيها من الصبر. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم يرفع صوته فيقول: ألا لا إيمان لمن لا صبر. لا بد من الصبر. يقول الله سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. لا بد من الصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من الصبر على بر الوالدين وصلة الرحم وغير هذا من وجوه الخير. لا بد أن تصبر، لا بد أن تحاسب نفسك. هذه الدار دار الصبر، دار التواصي بالحق والتواصي، دار التعاون على البر والتقوى، دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الدار. أما الآخرة فهي دار الجزاء، كل واحد إلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكذا بنا حاسبين. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن دفع كذا يضاعفه ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت يا عبد الله في حاجة في عملك الصالح، بل في ضرورة، حاسب نفسك وجاهدها في هذه الدار قبل الموت. لا تدري متى يهجم الأجل، لا تدري متى تنقل إلى حفرتك. كم من خادم البيت لم يعد، كم من موسى لم يصبح، كم من مصبح لم ينصب. حاسب نفسك يا عبد الله، جاهدها لعلك تستقي. فكر كثيرا فيما وجب الله عليك وما حرم عليك، وشارع إلى خيرات، وابدأ إلى جلساء السوء، احذر جلساء السوء. عليك بصحبة الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله ورسوله، واحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك على الخير ويعينونك على معصية الله ورسوله، احذر أولئك الأشرار. وعليك بصحبة الأخيار، فقد جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل النسك ونفسه. أما حامل الرشد فإما أن يهديك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تدينه ريحا طيبة. أما ناس رشيد فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجر فيها خبيثا. فعليك نصيحة الأحياء، المرء على دين خليله، حديث المرء على دين خليله، فلا يضر أحدهم أن يخالف. يقول الشاعر: عن المرء لا تخشى البشر عن قرين، فكل قرين للمقارن يحتدي. المقصود أن صحبة الأحياء لها أثرها العظيم، وصحبة الأشرار لها خطرها العظيم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون. هذه صفة الأحياء، هذه صفة خيرة الأمة: الإيمان الصادق لله ورسوله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق والتواصي، والأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والداخل والتواصي بالصبر، التواصي بالحق والصبر، والأمر بالمعروف من المنكر. كل واحد بحاجة إلى أخيه يعينها روحيا، والتناصح مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجلوا النصيحة، أجلوا النصيحة، أجلوا النصيحة. فلمن ينصح؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلى المسلمين. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أحد الصحابة رضي الله عنه، يقول: لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح بيع. عهد النبي على هذا أنه يقيم الصلاة كما أمر الله، ويؤدي الزكاة كما أمر الله، وينصح بكل مسلم. هذا هو واجب الرجال على المرأة كذلك، أن تنصح عن الله والإسلام، أن تقيم الصلاة كما أمر الله في بيتها في الوقت بالطمأنينة والخشوع وعدم العجلة، وأن تقوم على أهل بيتها من بنات وأولاد وغيرهم. فالرجل عليه التعاون، الرجل والمرأة عليهم التعاون فيما يتعلق بالبيت وإصلاح البيت مع الأولاد ومع الأيتام ومع الخدم والخادمات. لا بد من التعاون الذي والتقوى، لا بد من العناية. وهكذا الأمير، هكذا رئيس القبيلة، شيخ القبيلة، عليه واجب الأمير يعتني برعيته، إن شهد فيما يصلحها ويتعاون مع الأمر المعروف أنه منكر في إصلاح الرعية، في إصلاح رعيته. وهكذا شيخ القبيلة ورؤساء القبيلة عليهم يتعاون في ذلك، في إصلاح قبيلتهم، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في الأخذ على يد السفير. هكذا يجب على المؤمن التعاون والتواصل بالحق والتناصر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. كل واحد يجتهد في أن يقي نفسه وأهل بيته عذاب الله، وهكذا يجتهد في أن يقي شعبه وجماعته وقومه من عذاب الله. شيخ القبيلة عليه مسؤوليته، أمير البلد عليه مسؤوليته، السلطان عليه مسؤوليته، صاحب البيت عليه مسؤوليته، كل واحد عليه مسؤوليته، عليه يتقي الله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام على الذي على الناس راع ومسؤول، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والأب راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. ويدل على هذا المعنى قوله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، فحاسب نفسك وأعد الجواب، فإذا جواب: هل أديت على المسؤولية؟ هل قمت بالواجب مع أهل بيتك، مع جيرانك، مع جلسائك، مع زملائك، مع إخوانك المسلمين؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كلكم راع وكلكم فرض عليكم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمهم حكم غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذا كانوا بآياتنا يظلمون. احذر يا أخي هذا الموقف، احذر أن يخف لسانك، احذر أن تعطى كتابك بيسارك المفيدة العظيمة، واحرص على أسباب السعادة والنجاة، ويثقل ميزانك وأن تلقى كتابك بيمينك وأن تكون مع الشهداء الصالحين الناجين. هذه الدار المحافظة حاسب نفسك وانظر في أعمالك ليلا ونهارا دائما دائما حتى تموت. فإن كنت مستقيم فاحمد الله واشكر الله واحفظ وصابر وسأل ربك التوفيق والثبات. أما إن كنت قد قصرت وأهملت في بعض الأشياء فحسب نفسك وتب إلى الله واستقم وراجع ما فرطت فيه واستقم على أوامر الله وابتعد عن نواهي الله عن نية الصالح عن إخلاص لله عن رغبة فيما عند الله عن صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدق. الصدق لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول سبحانه في آخر سورة النائمة هذا يوم ينفع الصادقين لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا حال الصادقين من صدق مع الله في أداء الحق وترك ما نهى الله عنه وفي المجاهدة لنفسه في الخير والمسارعة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والنصح لله وعباد العباد. من جاهد نفسه وجد العقبة الحمد حمد العاقبة وربح في الدنيا والآخرة. ومن أضاع وأهمل ندم العاقبة. الواجب الحذر الواجب أن تحاسب نفسك في ليلك ونهارك ماذا فعلت ماذا قصرت فيه حتى تعرف ما لك وما عليك. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبتونك عن الخير ويعينونك على الشر وعليك بصحبة الأخيار الذين إن ذكرت أعانوك وإن نسيت ذكروك بالخير وجاهدوا معك وصبروك وأعانوك وشجعوك على الخير. عليك بصحبة الأخيار. المرء على دين نفسه وعلى دين خليله أهل صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على الخير ويذكرونك إذا نسيت ويشجعونك إذا كسلت. عليك بصحبة الأخيار. واحذر صحبة الأشرار الذين يثبتونك عن الحق ويجرونك إلى الباطل. احذر صحبته. فالمؤمن على حسب حاله النصح لله ولعبادة وصحب أخيار سعيد غاية السعادة وإن فرط وأضاع ندم غاية الندم. فأنت يا عبد الله تخلق بأخلاق المؤمنين والزمن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الله ورسوله دخل الجنة وفاز بالسعادة ومن عصى الله ورسوله قد أبى وتعرض لغضب الله وعقابه. فالواجب الحذر والواجب جهاد النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فلا بد من مجاهدة لا بد من صبر. قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني. جاهدك نفسك جاهدها لعلك تنجو. أنت في خطر هذه الدار دار خطر دار غرور دار فتنة. وما الحياة في الدنيا إلا متاع الغرور. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أنت في دار الغرور دار الفتن دار الشهوات دار الإغراء بما حرم الله. فعليك بالحذر ما دمت في هذه الدار. جاهد نفسك جاهدها واصبر على طاعة ربك واحذر عصيانك والزم الأخيار واحذر الأشرار. هذا هو طريق السعادة هذا هو طريق النجاة هذا هو سبيل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نجي لجل الله في خير يفقه في الدين. ذلك بالتعلم تفقه في دين تبصر. والوصية العناية بالقرآن. القرآن كتاب الله أعظم كتاب وأصدق كتاب. ووصيكم بالقرآن أكثر من تلاوته تدبر معانيه والاستماع له ففيه الخير العظيم فيه النجاة. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال لك تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه من الصراط العزيز الحميد عليكم بالقرآن أكثر من تلاوته وتدبر معانيه والاستماع لمن يقرأ لإحضار القلب وخشوعه لأن فيه الهدى لأنه طريق الهدى هذا بلاغ للناس ولينذرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعليكم بالقرآن الوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات لله الوصية بالقرآن الإكثار من تلاوته تدبر معانيه لأن فيه الدعوة إلى كل خير والتهذيب من كل شر كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أحسن قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فكتاب الله فيه الهدى والنور فيه الرحمة فيه الذكرى فيه الدعوة إلى كل خير فيه التحذير من كل شر ووصيكم بإذاعة القرآن اسمعوها إذاعة القرآن فيها نصائح ومحاضرات وفتاوى من وراء الدرب فيها مصائب كثيرة فأوصيكم بإذاعة القرآن بالإقبال عليها والاستماع لها لما فيها من الخير والفوائد العظيمة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياهم الفقه في الدين وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما أسأله سبحانه أن ينصر الدين ويؤدي كلمته وأن يصلح أحوالهم في كل مكان نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ونصح قلبهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم الجدران وأن ينصر بهم الدين وأن يكثر أعوانهم بالخير وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ الإمام على ما قدم نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته والأسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله ما هي أسباب الثبات أمام الفتن؟
المحبة في الله من الخصال العظيمة المرضية فنسأل الله أن وإياكم متحابين في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبة المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجانسين فيه والمتبادلين فيه ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادي شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد رجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرقا عليه ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجماع فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خائن فغلط عيناه ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم أظله في ظل يوم لا ظل إلا فالمتحابون بجلال الله عليهم التعامل بالوسائل عليهم التواصي بالحق عليهم التناصر ومن أسباب الثبات الاستقامة على دين الله محاسبة النفس وجهادها عليك أن تحاسبها وأن تذكر قدومك على الله ونقلك إلى القبر فإن هذا يعينك على الثبات والاستقامة وعليك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته قال إنه يعينك على ثبات على الحق والاستقامة على الحق فإن هذه الدار هي الدار الفتن ودار الحمد فالواجب على المؤمن أن يثبت على الحق وأن يستقيم وأن يتعطى أسباب الثبات وذلك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته فيثني الآخرة والجنة والنار وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار كل هذه من أسباب السلامة والعافية والثبات على الحق.
يقول السائل سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ثم يطلق ويعود فما حكم ذلك؟
ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز ذلك بالنية ولكن ترفع بالنية أفضل ترفع بالنية أفضل يتزوج متى شاء الله لا حد من حاسب على الصلاة يتزوج ومتى جاء الطلاق قد يطلق قد ينقلها الى بلده. فالمقصود ان كون بنيه الطلاق لا يضر، لكن تبقى هذه النيه اولى واحرى وافضل ان يتزوجا بنيه ناسبت وابقاها والا تركها. نعم.
يقول السائل: يرى بعض الناس ان التداوم بالادويه ينافي كمال التوحيد المستحب او الواجب، ما قولكم يا سماحه الشيخ؟
التداوي لا بأس به ولا حرج فيه ولا ينقص الايمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله داء الا انزله سواه، علمه من علمه جهله من جهله. لكن ترك الاشتقاء طلب الاشتقاء كل جاء في الحديث، لا يشتقون لا يطلبوا ما يطيه ما يطلع عليه ولا يكتبون. ترك شيء افضل الا عند الحاجه، اذا جاءت الحاجه فلا باس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثه، كيه نار او شربه عسل او شربه لحم وما يحبها نفسه. فاذا دعت الحاجه الى شيء او الاشتقاء او نحو ذلك فلا باس. فالتداوي مطلوب، وما انزل الله داني لا انزل له شفاء. يعتمد على الله، يسأل ربه الشفاء، يعلم انه سبحانه هو الشافي، يده الامر. والتداوي اسباب، العلاج عند الاطباء او عند القضاء كلها اسباب، والتوفيق بيد الله والشفاء بيد الله.
يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الارهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ اي لمعنى هذه المصطلحات، او بمعنى اخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟
التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها. والإرهاب كونه يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق بغير دليل، قال على جهل وقلة بصيرة، هم الإرهابيون أن يقتلوا الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أنهم يسببون المشاكل بينه وبين دولهم او لهم وهم. اما من امر بالمعروف او نهى عن المنكر حتى الطاقه فليس من هذا الاظهار، فالعمل المعروف يامر بالمعروف حتى الطاقه مع اهله مع اولاده يده في سلطانه من امير او رئيس هيئه او موظف مامور من كل شيء حتى ما امر به حتى ما عنده مصلحه. يمكن بلسان يا عبد الله اتق الله، هذا ما يجوز، هذا واجب عليه بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، كما قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بحكمه ومنصح حسن وجادلهم بالتي احسن. قال تعالى: فبما رحمه من الله لم تلد ولو كنت فظا مالي غلفا لم فظوا من حمله. فان عجز فبقلبه يكره في قلبه ولا يحرق منه. فالذين يقتلون الناس ويضربون الناس بغير وجه شرع هؤلاء هم الظالمون، هم المفسدون، هم الذين يقلون بالامن ويشيرون على الناس مجتمعاتهم. ولكن لا يغير بيده الا ان كان عنده صلاحيه لجهاد ولاه الامور، والا فليرفع الامر الى ولاه الامور، اذا راى المنكر وعجز عنه يرفع الامر الى ولاه الامور، ولكن ينصح بالكلام والدعوه الى الله والترغيب والترهيب. اما مع اهل بيته مع زوجته مع اولاده مع من تحت سلطانه لا باس، له الامر باليد والغير حسب ما عنده من الصلاحيه. وفق الله جل وعلا.
يقول السائل: سماحه الشيخ، قد ذهبنا إلى إحدى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي، فوجدنا الناس لا يعرفون من الدين إلا الشهادتين، فلا يعرفون أن الصلاة واجبة وكذلك الزكاة والصوم وغيرهما من الشرائع، وأكثرهم لا يصلون ولا يصومون. والسؤال: هل يجوز اعتبارهم مسلمين؟ بمعنى هل يجوز لنا إلقاء السلام عليهم وأكل ذبائحهم ومرافحتهم والصلاة على موتاهم؟
الواجب نصيحتهم وتوجيههم الى الخير ودعوتهم الى الله تبصيرهم فيما جهلوا، هذا واجب الدعاء في المسلم وغيره، عليهم تبصيرهم ودعوتهم الى الله واعلامهم بما شرع الله وتوجيههم الى الخير. واذا كانوا لا يصلون لا تقل ذبيحه او عندهم الشرك حتى يتوب، فاذا تابوا لا، اما ما داموا لا يصلون او يتعاطون الشرك لا، لا تقل ذبائحهم ولكن يعلمون وينصحون. فاذا تابوا الى الله ورجعوا وكلا جبائهم وصاروا إخوة لنا في الله، فعلى الدعاة يوجهوهم ويرشدوهم ويعلموهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد المدينة، وكما فعلوا فيما فعل فيهم مع الشام والعراق وغير ذلك. لا بد من الدعوة والتوجيه والصبر
يقول فضيلة الشيخ ما حكم شراء سيارة بالآجار الشهري المنتهي بالتمليك والمنتشر حاليا بين تجار بيع السيارات؟
هذا البيع حتى أغلبت من هذه الفتوى وهو لدى مجلس الحياة العلماء للنظر فيه. متى نشر هذا السيارة؟ ولكن ننصح بترك هذا الأمر لأن محل شبهة. ننصح بترك هذه المعاملة وأن يشتري شراء جاهز ما فيه شبهة.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع سجادة مستقلة للإمام في المسجد خصوصا مع انتشار هذه الظاهرة عند أئمة المساجد؟ بل تجد بعضهم يضع عدة سجادات بعضها فوق بعض بشكل ملفت للنظر. كذلك ما حكم استخدام السجادات المزخرفة سواء للإمام أو المأمومين؟
وضع السجادة للإمام لا بأس بها، علامة أن هذا محل الإمام وأن هذا موقف الإمام حتى يعرف الصف الموقف، وحتى إن كان كثيفا ينتهي هذه السجادة في الصلاة، ولكن تكون غير مزخرفة، يعني نقول حتى يشغل المصلي، فيكون السجادة يكون في المساجد، الأولى يكون غير منقوش من نفس يؤذي المصلي ويشق عليه ويجوز عليه، يكون سجادة سجادة ساذجة في المسجد حتى لا تشوش على غير المصلي. فلا يجوز الحج حج الناس، بل الصف لمن تقدم، من تقدم هو أولى بالصف الأول وهكذا، ولا يجوز الحج حتى يفعل، ولكن من تقدم هو أولى.
يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم من باع عقار بمبلغ معلوم أقساط سنوية وفي وقت محدود واشترط في العقد عقد البيع أنه إذا انفسخ العقد لعدم السداد بمبلغ أن يكون المشتري مستأجرا للعقار بمبلغ محدد عن كل سنة مضت؟
هذا عقد في عقد ليس وصلناها عن بيع الشر لها عن بيع غير في بيع ولا يحل الزلف والبيع ولكن بيع بيع جاهز فإذا أعشر الصماء عندها النحافي عندها الأمراء يشفو عليهم إذا تعذر عليهم تسير حق لا يكون بيع جاهز إلى أصحاب المعلومة هذا هو الواجب. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ السقف يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة متى يصلى عليه ومتى تكون المرأة نفساء؟ بعض أهل العلم يرى الصلاة عليه إذا تم 80 يوما أي إذا دخل في 40 الثالثة، ما رأي فضيلتكم؟
إنما يصلى عليه إذا بد في الخالف وفي إنما يتحرك الخالف، فيصلى عليه إذا ولد في الخامسة أو السادسة أو الرابعة ويغسل ويصلى عليه ويكن في المقابر المسلمة، أما قبل ذلك فليس له حكم إنسان، ولكن يجدها في أرض طيبة فلا بأس، ما يحتاج صلاه ولا غيره حتى يكون في الخامس وما بعد ويعق عن الحيض ويسمى، ولكن النفاس لا تكون نفاس لوجود ما يدل على انه انسان، فاذا ولد في الطور الثالث او في الثاني وفي علامه الانسان رجل او راس او يد يكون نفاس، لكنه لا يغسل ولا يصلى ليس بالانسان، لكن هذه علامه ان الانسان فعلها ان خدع الصلاه مده النفاس ما دام الدم معها، إذا انقطع الدم قبل 40 طهرت فصلى، وإلا فلا اجلس حتى تكمل 40 أو 13 ما دام في حوض الإنسان وجد في رجل أو راس أو نحو ذلك ما يدل على تحلقه، أما إذا كان دم لا فليس في ذلك دم فتكون دم فساد، فاطمح نصف عاطف صلي وتوضأ لكل صلاة، أما إذا وجد ما يدل على إنسان من راس أو يد أو رجل أو نحن ما يدل على أنه طفل فإنها تكون نفسها لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الصلاة، أما هو لا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا كان في الخامس وما بعد.
يقول السائل سماحة الشيخ هناك من يقول أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود ويستدل لذلك بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآيتين، فهل هذا صحيح؟ وما هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة؟
ليس هذا بصحيح. ذكر العلماء إيجاد حكم مرتد أنواع الرد من أتى بكفر قولا أو عملا أو اعتقادا كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم في باب حكم مرتد إلا المكفر، فإذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو ترك الصلاة أو سجد لغير الله أو دعا إلى الله كفر، ولو قال إنما أسكبت يعني متى فعل كفر، فإذا يدفع الأموات ويستغيث بالأموات ولو قال ما أستحي الله هو كافر، ولما يصلي هو كافر، ولو قال ما نجحت وجوبه الصحيح. وهكذا من سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالدين كفر، ولو قال ما أستحي الله ما يبقى يصلي، فالحكم حكمكم كما صرح العلماء بذلك، وليس في هذا نزاع من أهل العلم.
يقول السائل سماحة الشيخ، من الناس من يقول أن الأعمال ليست ركن من أركان الإيمان وإنما هي من مكملاته، فما مدى صحة هذا القول؟
الأعمال فيها تفسير، منها ما هو أصل بالإيمان ومنها ما هو مكملات الإيمان، قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد الطاعات وينقص من معه، الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، الصوم إيمان، الحج إيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، وهكذا. لكن بعضها لا تركه صار عاصيا، فلما لم يزكي صار عاصيا ليس بكافر، أو صلاة رمضان غير عذر صار عاصيا ليس بكافر يعني على الصحيح، أو أخر الحج وهو مستطيع صار عاصيا وليس بكافر. أما من ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح، أو سجد لغير الله فهو كافر، أو سب الله أو سب الرسول فهو كافر، أو ذبح لغير الله فهو كافر، نسأل الله العافية.
يقول فضيلة الشيخ، إذا كان للرجل زوجتان وحج بأحدهما فهل يحق للزوجة الأخرى المطالبة بالسفر بها نفس المدة التي استغرقها الحج مع ضرتها، مع العلم أن المبيت كان خلال الحج ليس في نفس المكان، أي أن الزوج مع الرجل والزوجة مع النساء؟
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر قطع بين النساء فأيتهن قرعت خرج بها، فإذا أراد الحج أو غيره يقرع بينهم، فمن خرج قرعة خرج بها، ثم الثانية كذلك حج بها بعد ذلك إلا إذا تراضينا فأتنا ثانها تحفظ قبل هذا، وإلا فالواجب قرعة حتى يخرج من القرعات في الحج وفي غيره، لأن العدل واجب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقطع بين النساء فأيتهن خرج قرعتها سهر بها. نعم.
يقول السائل سماحة الشيخ، بعض المساجد يوجد بها دكاكين مفتوحة على الشارع وهي ضمن مباني المسجد، فهل هذا داخل في النهي عن اتخاذ المساجد أماكن للبيع والشراء مع أن أجارها لصالح المسجد؟
إذا كان خارج السور لا، أما من السور يتبع المسجد يجوز الاحتياط فيها الصلاه فيها، اما اذا قال هذه صور المسجد فليست داخله في المسجد.
يقول سماحه الشيخ، اذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها في نفس اليوم فهل يجب عليه الاشهاد على الرجعه؟ واذا كان واجبا فماذا يصنع من راجع زوجته بدون اشهاد؟
السنه الاشهاد على الطلاق والرجعه، يشهد على طلاقها وعلى رجعتها، قال تعالى واشهدوا لو يعد المدة، هذه عم الطلاق والرجعة، هذا السنة، والرجعة بغير نكاح صحة الرجعة، لكن ترك المشروع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هناك امرأة مصابة بمرض الصرع حيث لا يوجد على رأسها شعر بالكلية، فهل يجوز لمثل هذه المرأة أن تستخدم شعرا مستعارا أي ما يسمى بالباروكة؟
أن الجيران لا يجوز، لأن هذا فيه شبه بأهل الكتاب، كما خطب معاوية رضي الله عنه قال إن ما هلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من قال لكم باتخاذ نسائهم مثل هذا، وأشار إلى كبة من شعر يلبسها نساء من جنس الباروكة، فلا يجوز لا وصف الشعر ولا يجوز الباروكة. نعم، إن شاء الله العافية.
يقول السائل سماحة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة الفضائيات انتشارا فاحشة وهي على تأثير خطير على أخلاق الأمة، فما مدى نصحها؟ فنرجو من سماحتكم النصيحة في ذلك.
الواجب الحذر من هذه الدشوش وأشباهها، الواجب على المسجد وعلى أهل الحذر من مطالعاتها، فإن فيها شر عظيم، شر عظيم، فالواجب الحذر منها لأن فيها مشاهدات تضر الإيمان وتدعو إلى الفسق والعصيان، نسأل الله العافية، فالواجب الحذر منها جميعا.
يقول السائل: يحتاج كثير من المسلمين في البلدان التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية إلى الذهاب إلى المحاكم الوضعية لاستخلاص حقوقهم، فما حكم ذلك؟ وهل يتغير الحكم إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك؟ ومتى يكفر المسلم بهذا الفعل؟
إذا تيسر السائل من ذلك فلا بأس، أما إذا أخذ حقه فلا هو يخاصم في رد حقه ولا يأخذ زيادة، إنما يخاصم في طلب حقه الذي غصب منه وظلم فيه، لا بأس أن يقوم من الدولة ولو كانت كافرة يقوم منها رد حق ولا يأخذ زيادة ولا يظلم الناس، بل يأخذ حقه الذي ظلم فيه حقه ولا حرج في ذلك.
يقول السائل: يكثر اليوم في كثير من العقود التجارية اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع، وصورته أنه إذا وقع نزاع بين المتعاقدين فإنه يرشح كل طرف شخص يحكم من طرفه ويتفقان على الثالث ليكون رئيسا للجنة التحكيم، ويكون حكمهم بالأغلبية وملزما للطرفين، ويتقاضى الثلاثة المحكمون أتعاب التحكيم من طرفي العقد، فما حكم ذلك؟ وهل من ضوابط شرعية لذلك؟
هذا لا يجوز، هذا يفعله بعض البادية، هذا لا يجوز. أما الصلح والتراضي بينهم فلا بأس، أما يحكم حكام يحكم أو يلزمون فلا يجوز إلا لحكام الشرع محاكم شرعية، أما أولاد الجهلة يحكمون بالهوى أو العرف أو الدولة أو القبيلة هذا لا يجوز، فالواجب أن يرجعوا إلى شرع الله إلا إذا صلحوا بالتراضي، صلحوا بالتراضي فلا بأس، عفى بعضهم عن بعض في من بين القبيلة ومن غير القبيلة، أشاروا عليهم بالتصالح والرضا والتسامح عن مربته أو عن أشباه ذلك لا بأس بالصلح والرضا من غير إلزام، أما الإلزام فإلى محاكم شرعية.
القوانين الوضعية كفر مخرج من الملة، وهل كذلك الحكم بها وإلزام الناس بها كذلك أيضا؟
من استباح الحكم بغير ما أنزل الله أو شجع عليه كفر، نسأل الله العافية، الواجب تحكيم شرع الله، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من رضي بحكم غير الله أو شجع عليه أو دعا إليه كفر، أما إذا حكم لشبهة أو لهوى بحير غير الشرع كالبخشيش أو القريب أو ما أشبه ذلك يكون عافيا، ويكون كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق. أما من استحل الحكم بغير ما عند الله فأكبر إلا الجن بجميع أهل الإنس.
يقول السائل: يثير البعض ضرورة تقنين الشريعة في هذا الزمان، ويقول هؤلاء إن عدم تقنين الشريعة خاصة في بعض المجالات هو الذي دفع كثير من الدول إلى تشريع قوانين وضعية، وذلك لحاجة العصر إلى تشريعات مقننة خاصة في التعامل مع العالم الخارجي، ما مدى صحة هذا القول؟
لا، هذا قد يقع فيه غلط، قد يغلط المقننون، ولكن تقنين الشريعة بوجود الكتب التي فيها بيان الأحكام الشرعية تنفع القضاة، كالطرق الحقيقية للقيم وأشبه كتب وضح فيها الأحكام الشرعية وبيان أحكام الدعاوى، هذا تقرب للقضاة، أما إيجاد قوانين تلزم الناس فقد يغلط المقننون، ولا يلزم الناس إلا بالقرآن والسنة بشرع الله.
يقول السائل: يطالب عدد من متخصص الإعلام الإسلامي بضرورة استخدام الصور والتصوير في المادة الإعلامية المرئية والمقروءة، وأن أصبحت ضرورة لمواجهة الإعلام الإباحي والعلماني، فهل توافقون على هذا القول؟ وإذا كان الجواب بالمنع فما رأيكم الحل العملي الواقعي لمواجهة الهجمة الإعلامية الضاربة من خلال الفضائيات وغيرها؟
لا يجب التصوير، بل يجب الحذر من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، ولقول ما ثبت عسى انه لعن اكل الربا وموكله والهاء والواصله والمستوصله، ولعن المصورين وقال أشد ما في عذاب يوم القيامة هم المصورون. فلا يجوز استخدام الصور لذوات الأرواح، ولكن الذي كفى الأولين يكفي الآخرين، الإعلام غير الإعلام بغير صور، فعل فلان كذا أو فعل فلان كذا أو كذا، هذا لا يجوز وهذا القول لا يجوز. كما كفى عصى النبي صلى الله عليه وسلم وعصى الخلفاء الراشدين وعصى الصحابة وعصى القرون المفضلة والعصور الماضية يكفي الآخرين، ليس ما قال مالك رحمه الله لن يصلح آخر يوم إلا ما أصلح أولا. الواجب على الآخرين هو ما وجب على الأولين، والتمسك بشرع الله والحذر ما يخالف ذلك. قال تعالى فاستمسك بالذي هو يعلم، قال تعالى ثم جعلناك على شيء يتبعه ولا تتبع أهواء من الآخرين، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس لأحد يحيي أي شرع إلا ما ليس له.
يقول السائل يجري في بعض البلاد من أعياد بمناسبة الاستقلال مثلا أو بما يسمى بالعيد الوطني، هل هي أعياد مشروعة أو مباحة؟ وما حكم التهنئة بها؟ كذلك حكم التهنئة بدخول السنة الهجرية؟
كلها الأعياد مبتدعة، كلها باطل، من بالموالد أو بغيرها كلها باطل، لا يجوز فعلها ولا احتفال بها، يجب ترك ذلك، لأن الرسول لم يفعل هذا ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، فالواجب ترك ذلك. أما إذا هنك إنسان جزاك الله خيرا ونسأل الله التوفيق فلا مصلحة، لكن الأفضل لا تبدأ تهنئة بالعام الجديد وأشكاله، ولكن إذا قال لك مبارك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك لا بأس إن شاء الله. أما الاحتفال بوجود اجتماعات أو طعام أو ما أشبه ذلك فلا يجوز.
يقول السائل ما صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبك ألا أفعل لك عشر خصال؟
ألا أحبوك
ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال؟ الحديث
حديث ضعيف.
أيها الأخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,014.